الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال حافظ بن حجر رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما ندرس ونسمع الفائدة والبركة، فإن البركة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل البركة في المسجد الأقصى وما حوله، وجعلها في الحرمين الشريفين، وجعلها في مد وصاع أهل المدينة ونحو ذلك مما جاءت به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولاً في شرح الأحاديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام، وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث شداد بن أوس في بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا فيه بيان لسماحة الإسلام، فيه بيان لتيسير الإسلام، فيه بيان للرحمة التي جاء بها الإسلام في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى للدواب التي تذبح. وهذا شيء كما هو معلوم ليس موجودا إلا في دين الإسلام، وتعلمون الطرق الشنيعة التي تذبح بها الدواب عند غير المسلمين، طرق تعذيب وتعزير، وفي الحقيقة ليس فيها شيء من الرحمة. فالحمد لله، دين الإسلام هو دين الرحمة وجاء بالرحمة، ودين العدل وجاء بالعدل، وهو دين الإحسان وجاء بالإحسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث عددا من الأحاديث الداخلة في الموضوع نفسه، موضوع الأطعمة، فأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه، فقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين، أضاف الجنين هنا إلى الذكاء، والجنين هو الولد الصغير الذي يكون في بطن أمه من الدواب. قال: زكاة أمه زكاة له، فلذلك قال هنا: زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أنك إذا ذبحت أمه فذبح أمه ذبح له، سواء خرج حيا أو ميتا، لأنه قد يخرج وهو ميت، وقد يخرج حيا فيمكث مدة يسيرة ثم يموت. فهل يحل أو لا يحل؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، وأيضا صححه الجويني والغزالي وابن دقيق العيد، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، صحيح لغيره بطرقه وشواهده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص التي جاءت في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين بذكاة أمه، فزاد فيه حرف الباء، والباء سببية هنا. وجاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين في زكاة أمه، وجاء هنا بحرف الفاء، وهو حرف تفسيري. فإذن النصوص الثلاثة كلها دالة على أن الجنين إذا مات في بطن أمه بسبب ذبحها فإنه حلال كحلها، وذبحها ذبح له، وذبحها ذبح له، ولا يشترط أن يذبح من جديد، لا يشترط أن يذبح من جديد، لأن ذبحه في ذبح أمه، كما جاءت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذا الحديث الذي جاء في بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله، ولا عبرة بمن ضعفه أو قال إنه لا يصح من طرقه كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مثل حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة كحديث جابر وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألته اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على قولين، فمن أهل العلم من أخذ بهذا الحديث وقال إن ذكاة الجنين في ذكاة أمه فأحلوه سواء خرج ميتا أو خرج حيا ثم مات فإنهم يحلونه باعتبار النظر لهذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول الجمهور، قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، إلا أن الإمام مالك رحمه الله اشترط شرطا في هذا فقال إذا خرج وقد أشعر، يعني الشأن قد نبت الشعر على جلده، فإنه يحل. وإذا خرج أحمر، خرج أحمر اللون ليس على جلده شعر، فإنه لا يحل. واستدل على هذا ببعض الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، وإذا هنا شرطية قال إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، والفاء واقعة في جواب الشرط، فاشترط هذا الإمام مالك رحمه الله. لكن هذا الحديث في إسناده أحمد بن عصام وهو ضعيف، والثابت فيه أنه من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الشرط جاء من طريق من؟ من طريق عبد الله بن عمر، وهو صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المتعددة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها هذا الشرط، بل هذا الحديث المرفوع يخالفه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه سواء أشعر أم لم يشعر، سواء أشعر أم لم يشعر. فجاء ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الإشعار وعدمه، ولكن هذا الحديث أيضا الثاني ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وهو ضعيف. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، فأصبح عندنا قولان متعارضان عن عبد الله بن عمر وكل منهما صحيح، فيسقط أحدهما الآخر ويكون العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه حديث ابن أبي ليلى، وهو أن ذكاة الجنين ذكاة أمه سواء أشعر أو لم يشعر، ولم ينقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قولا يعني سالما من المعارض في هذه المسألة. خالف في حل ذكاء في حل الجنين إذا خرج من بطن أمه بعد موتها الحنفية، فقالوا إنه ميتة لا يحل، واستدلوا بعموم الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الميتة وهي كثيرة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات والنصوص التي جاءت في تحريم الميتة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستثنى منها هذه المسألة إذا كان الجنين ميتة، هذا إذا كان الجنين ميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مذكى وأن تذكيته بإيش؟ بتذكية أمه. أليس المقصود من التذكية إخراج الدم؟ أليس دم الجنين متصلا بدم أمه؟ فخرج الدم، فهو قد مات كموت قلب الذبيحة ورئتيها وكليتيها وسائر أعضائها. وعلى كل حال الأخذ في هذه المسألة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، هذا هو القول الصحيح الذي بعده.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس وموقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ورجاله موثوقون.
هذان الحديثان أيضا في واجبات الذبح أورد، طبعا تقدم معنا شيء من ذلك بالأمس وتقدمت المسألة، وهذه الأحاديث لو أن المؤلف أوردها رحمه الله تعالى عقب الأحاديث التي ذكرت فيها التسمية لكان أولى. على كل حال، هذان حديثان، الأول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه. ما اسمه؟ المسلم. من سمانا بالمسلمين؟ إبراهيم، هو سماكم المسلمين، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بها والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، طاعة الله جل وعلا، توحيده سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة له جل وعلا، أن تكون على الملة الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم، أن تكون على دين الأنبياء، تكون على شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. المسلم يكفيه اسمه وهو المسلم، ويتضمن معان جميلة لو تأملها غير المسلمين لدخلوا في الإسلام، لو عرفوا إيش ماذا تعني كلمة المسلم: مستسلم، منقاد، مطيع، هين، لين، لدخلوا في الإسلام بمجرد التسمية، بمجرد التسمية. قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح. طبعا إن هنا شرطية، قال: فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. والفاء واقع في جواب الشرط في قوله فليسم، فليسم أن يقول باسم الله أو يقول باسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك جائز، والمشهور هو اللفظ الأول. فإذا ذبحت ونسيت أن تسمي فأنت مسلم، ذبيحتك حلال، سميت أو لم تسمي يكفيك اسمك. سمي بعد ذلك على الأكل وكل هنيئا مريئا، ليس بداء مخامر، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يكفيك أن تسمي عليه قبل الأكل. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدارقطني، يعني في سننه. وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان قال: وهو صدوق ضعيف الحفظ، يعني صدوقا في نفسه، صدوقا في نفسه، لكن حفظه إيش؟ ضعيف. ومن كان حفظه ضعيفا من الرواة فهو ضعيف. قال: وأخرجه عبد الرزاق، يعني في المصنف، بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وهذا هو الراجح. وهناك فرق بين المرفوع والموقوف. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. ففرق هناك بين المرفوع وبين الموقوف، وهذه من مسائل علوم المصطلح. والراجح في هذا الحديث باختصار أن الصحيح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع من أخرجه؟ الدارقطني. خذوها فائدة، الدارقطني ألف كتابه السنن قصد فيه أن يجمع الأحاديث المنكرة والغريبة، وليس معنى هذا أنه ليس فيه شيء ثابت، فيه شيء كثير ثابت، وهو نفسه الدارقطني يحكم عليه، يقول صحيح ويقول حسن، لكنها حديث غريبة، ولكنه قصد في الأساس أن يجمع الأحاديث المنكرة والغريبة. في فرق بينه وبين مثلا سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف، المصنف نوع من أنواع المؤلفات عند علماء الحديث، وهي التي يجمعون فيها بين المرفوعات والموقوفات والمقطوعات، كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما. وعبد الرزاق روى هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من قوله ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. إذن هذا الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر، تفرد برفعه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف الحفظ. الثاني قال وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ، من حديث من؟ من حديث الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. الصلت تابعي، تفرد برواية هذا الخبر عن ثور بن يزيد، وثور بن يزيد ضعيف، وثور بن يزيد نعم تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد لم يروي عنه غيره، فالصلت مجهول، والمجهول في حكم الضعيف مجهول، وهو تابعي ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب مراسيل كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المراسيل وهذه الآثار التي جاءت هنا لا تقاوم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب التسمية على الذبح وعلى الأكل، وهي مقدمة على هذه، مقدمة على هذه. فالتسمية على الذبح، التسمية على الأكل واجبان، واجبتان، واجبتان، ما يجوز لك أن تتركهما متعمدا. وسبق الكلام في هذه المسألة، وأنت يجب عليك أن تسمي إذا ذبحت، ويجب عليك أن تسمي إذا أكلت. طيب، وبهذا انتهى الكلام على باب الصيد والذبائح من كتاب الأطعمة. ننتقل بعد هذا إلى باب الأضاحي، ما زال الكلام في كتاب الأطعمة، وهذا باب ثان عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة. في كتاب الأطعمة أولا أورد عددا من الأحاديث لم يترجم لها، إما أحاديث عامة أو خاصة في بيان حلي أو حرمة بعض المطعومات أو بعض أنواع الحيوان. ثم عقد بابا سماه باب الصيد والذبائح، ذكر فيه أيضا عددا من الأحاديث متعلقة بأحكام الصيد وبأحكام الذبائح. ثم عقد بابا ثانيا سماه باب الأضاحي. اقرأ.
قال رحمه الله باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ويذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر.
الأضاحي متى وقتها؟ بعد صلاة عيد الفطر، بعد صلاة عيد الأضحى، بعد الصلاة. طيب، بعد الصلاة تأتي الخطبة، نضحي قبل الخطبة؟ بعد إيش؟ واحد يقول بعد ذبح الإمام، ما ندري عنه، الإمام في قصره، ما ندري هو ضحى أو لم يضحي. طيب، كما اختلفتم اختلف الفقهاء كما سيأتي معنا. المهم أن نعرف أن الأضاحي هي الذبائح التي تنحر في يوم النحر وأيام التشريق. يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أفضل النهار تشرق عليه الشمس من أيام السنة، هو يوم إيش؟ يوم الأضحى، لما جاء فيه من الفضائل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل قصة صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو يوم الحج الأكبر. ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لكن الأحاديث التي جاءت أن يوم الأضحى هو يوم الحج الأكبر أكثر وأشهر، ومن قال بها أكثر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، لذلك إذا وافق هذا اليوم يوم جمعة فهو خير على خير ونور على نور. فإذن المقصود بقوله باب الأضاحي يعني الذبائح التي تذبح في يوم النحر وأيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ ما أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام. إذن الذبح أوله عقب الانتهاء من صلاة العيد والخطبة، وبعض العلماء قال وإذا نحر الإمام، لكن هذا ما يدرى عنه. لكن إذا انتهيت من الصلاة والخطبة فقد بدأ وقت ذبح الأضاحي. والمسألة خلافية كما سيأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. وهل يجوز أن تذبح في يوم النحر وأيام التشريق؟ وأيام التشريق هل هي يومان بعد النحر أو ثلاثة أيام؟ أيضا هذه أشياء اختلف فيها أهل العلم. على كل حال، الأضاحي اسم للذبائح التي تذبح يوم النحر وأيام التشريق، وهي جمع أضحية بضم الهمزة في أوله، أو إضحية بكسرها، وقد يقال لها ضحية بفتح الضاد وكسر الحاء المهملة. ثلاثة أسماء: أضحية وإضحية وضحية. والجمع إيش؟ الجمع أضاحي. وإنما سميت أضاحي لأنها في أول يوم تذبح في وقت الضحى، في وقت الضحى، وهو جزء من النهار، جزء من النهار. النهار له عشرة أجزاء، ذكرها الثعلبي في فقه اللغة، تراجعونها. والضحى أول وقته إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، هذا أول وقت الضحى، وهو الوقت الذي يبدأ فيه الإمام بالصلاة، الصلاة صلاة العيد، ثم بعد ذلك الخطبة. فإذا انتهت الخطبة بدأ وقت الذبح كما سيأتي معنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبها سمي يوم الأضحى، وهو يوم النحر. سمي يوم الأضحى لأنه تذبح فيه الضحايا أول ما تذبح في وقت الضحى، ويسمى بيوم النحر. ليش؟ لأنه تنحر فيه البدن، تنحر فيه البدن، وهي البعارين. طيب، أورد المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث في باب الأضاحي. أولها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان له عشر سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، وكان أمينا حافظا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم ما قالت له أمه، أم سليم، أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ فقال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبرك، وهي أمه. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده. ومات في البصرة سنة 92 أو 93 للهجرة. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، هذا يدل على الاستمرار، كان يضحي بكبشين أملحين. الكبشان واحدهما كبش بفتح الكاف وإسكان الباء، وهو الثني إذا خرجت رباعيته، الثني إذا خرجت رباعيته. تعلمون أن بهيمة الأنعام أول ما تولد ليس لها أسنان، ثم ينمو لها أسنان لبنية، ثم تنقلع ثنيتاها في الأمام أسفل، فإذا انقلعت برزت سنان كبيران. طبعا هو ما دام أنه لم ينقلع شيء من أسنانها تسمى جذعة. فإذا سقطت ثنيتاها وخرجتا من جديد فهي إيش؟ تسمى ثنية. فإذا سقطت التي بجوار الثنيتين وخرجت تسمى إيش؟ تسمى رباعية. فقال هنا كان يضحي بكبشين أملحين. الكبش ما هو؟ هو الثني إذا سقطت رباعيته فيسمى كبشا، أما قبل ذلك لا يسمى كبشا. إذن ضحى النبي صلى الله عليه وسلم برباع. طيب، أملحين، الأملحان جمع أملح، والأملح هو الأبيض، هذا هو المشهور في كتب اللغة، وقد يسمى بالأغبر في شيء يسير من الصفار، أو يسمى به الأصفر، أو يسمى به الأغبر أو الأبلق. والأبلق لا، فيه شيء زائد، فيه سواد. الأبلق فيه سواد، فنقول أصفر أبيض، أصفر أغبر، وهو الذي يسمى عند عامة الناس اليوم بالحبس. الطليان الحبس أي البيضاء. إذن ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين برباعيين أبيضين أقرنين، لهما قرنان، لهما قرنان. هذه صفة ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسمي ويكبر. يسمي ماذا؟ يقول بسم الله، أو يقول إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك جائز. ويكبر الله أكبر. بل قد جاء التصريح في الرواية التي بعد هذه أنه صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر. قال ويضع رجله على صفاحهما، الأول من قوله، من منطوقه صلى الله عليه وسلم، يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. والصفاح جمع صفحة، وهي جانب كل شيء كوجهه وجانبه، وجه الشيء وجانبه. أي يضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على رقبة هذا الكبش، وضع رجله على رقبة هذا الكبش، لأنه يكون أثبت، يكون أثبت له أثناء الذبح، لأنه يريد أن يقطع رأسه فيكون أثبت له. فإذا هذا الحديث تضمن ثلاثة أشياء: تضمن صفة الأضاحي التي كان يضحي النبي صلى الله عليه وسلم بها، وتضمن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحها، وتضمن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذبحها من وضع رجله على صفاحها. قال المؤلف وفي لفظ ذبحهما بيده، ذبحهما بيده يعني هو الذي تولى الذبح، هو الذي تولى الذبح صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. وجاء في لفظ لهذا الحديث أنه قال سمينين. من هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ إبراهيم عليه السلام. ماذا صنع لما دخل عليه الملائكة في صورة بعض الرجال؟ ها؟ طيب، إذن له قدوة في أبيه الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم كإبراهيم. ذاك ذبح عجلا سمينا، وهذا قد ذبح، كان يذبح في الأضاحي بكباش سمينة. سمينة يعني قد امتلأت شحما ولحما، ما يبحث عن الهزيل ويضحي به، بل يبحث عن إيش؟ السمين. السمين غال أم رخيص؟ غال. لذلك بعض الناس اليوم إذا أراد أن يضحي وجد هذه الذبيحة مثلا يعني بالريال السعودي مثلا ب1200، يقول لا أريد أكبر وأحسن، ب1500 لا أريد أكبر وأحسن. بعض الناس أعرفهم يشترون في الأضاحي ذبائح ب3000 ريال. ليش؟ يقولون نريد أن نذبح أفضل ما نجد. والناس يستغلون هذه الأشياء فيبالغون في رفع الأسعار. لكن هذه سنة مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولأبي عوانة في صحيحه. أبو عوانة هو الإسفرائيني المتوفى سنة 36 الهجرة، وأبو عوانة من تلاميذ الإمام مسلم، وصنف كتابا على كتاب مسلم سماه بالمستخرج على صحيح مسلم، سماه بالمسند المستخرج على صحيح مسلم، وهو مطبوع وله عدة طبعات من ضمنها طبعة للجامعة الإسلامية، وهي ما زالت ناقصة وسوف تستكمل بإذن الله عز وجل. وهذا الكتاب هو المشهور بمستخرج أبي عوانة، وهو من تلاميذ مسلم. والمستخرج نوع من أنواع التأليف عند أهل الحديث يدخل في المستخرجات، وهو أن يأتي المؤلف إلى كتاب فيروي أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير أن يمر بالمصنف، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد إسنادا يوصله إلى شيخ أقرب، فأبو عوانة جاء إلى حديث صحيح مسلم فرواه بأسانيده عن شيوخه من غير أن يمر بمسلم، يمر بشيخ مسلم بشيخ شيخه، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد في الإسناد حتى يفقد إسنادا يوصله إلى شيخ أقرب. فالأصل فيه أن يروي الحديث عن شيخ مسلم بإسناده هو، ولا يستطيع على هذا إلا كبار الحفاظ المكثرين من الرواية عن الشيوخ الذين سمعوا كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولي أبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، لأنه قال في الرواية الأولى ثمينين وقال في الرواية الثانية ثمينين، فرق في المعنى ولا لا؟ في فرق. ثمينين يعني قد ارتفعت قيمتهما، لكن قوله ثمينين مدرج من كلام أحد الرواة، ليس من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، مدرج. والمدرج من أنواع الحديث الضعيف، المدرج من أنواع الحديث الضعيف. قال: وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، والله عز وجل يقول: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب، إذن هذا الحديث هو أول حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي. والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على استحباب التضحية بمثل ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكباش، الملح، القرن، السمان. قال: ويسمي ويكبر. تقدم معنا أن التسمية واجبة والتكبير سنة، والتكبير سنة، لأنه جاء هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر، ولكنه من فعله صلى الله عليه وسلم المقرون بقوله، لكنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم. فيكون التكبير عند الذبح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بواجب. ما قال وكبروا، هو قال بسم الله والله أكبر، لكن التسمية لماذا قلنا فيها بالوجوب؟ لأنه جاء فيها الأمر في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل جاء في التكبير أمر منه صلى الله عليه وسلم؟ هو من فعله، والفعل دال على السنية حتى يأتي ما يدل على الوجوب كأفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في الحج. فإنه قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر لكل فعل. في الحج قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي رواية للنسائي والبيهقي وغيرهما: لتأخذوا عني مناسككم. فدل على وجوب فعله عليه الصلاة والسلام في الحج. فإذن التكبير هنا ما حكمه؟ سنة. قال: ويضع رجله على صفاحهما. هذا واجب أم سنة؟ سنة أيضا، لأنه فعل منه صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك تولي الإنسان الذبح بنفسه، هذا سنة وتطبيق للسنة. ما لا توكل أحدا، إن استطعت اذبح أنت بنفسك أو تخاف. بعض الناس إذا أراد أن يذبح ما يدري أين يضع السكين أصلا، صح ولا لا؟ ما تعود. وإذا أراد أن يذبح ما يذبح بشرطة واحدة أو شرطتين، يجعل يعمل في الرقبة دقيقة واحدة أو دقيقتين وهو رايح جاي. لكن الذبح إيش يبغاله؟ يبغاله شفرة زينة، ويبغاله يد زينة، ويبغاله عزم، وتك على السكين تفري الأوداج وتفري المريء والحنجرة، يبغاله عزم. طيب، فعلى كل حال هذا يعني ما تضمنه أو هذا بعض ما تضمنه هذا الحديث من بعض الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين. طب لو ضحيت أنت ببقرة جائز، وهي عن 7 أو 10 كما سيأتي، ببعير جائز، وإذا أردته لوحدك جائز، وإن أشركت فيه غيرك 7 أو 10 جائز. طيب لو ضحيت بعنز جائز، تيس أو شاه جائز. لو ضحيت بدجاجة ها ما يجوز إلا عند بعض المسلمين. بعض المسلمين تجده في يوم عيد الأضحى شايل دجاجة برقبتها شايلها ويتفرفش في ده أو بطة أو يوزع أو ما شابه هذا، ما يضحى بها. الأضحية لابد أن تكون بهيمة من بهيمة الأنعام، لابد أن تكون بهيمة الأنعام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما عندك ما هو بلازم أنك تذبح لك دجاجة مسكينة ما تدري أن تأكلها ولا تأكلها زوجتك ولا يأكلونها أولادك، ما تكفي أحد. طيب لو أن الإنسان مثلا ضحى بكبش أسود نجدي، عندنا قالها الأسود هذا قالها النجدي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب أبيض وأسود أبلق، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وسوف يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنحو هذا، والعلماء رحمهم الله تعالى استحبوا في الأصل أن تكون الأضحية بيضاء، فإن لم تكن فصفراء، فإن لم تكن فغبراء، فإن لم تكن فبلقاء، وهي التي تجمع بين الأسود والأبيض، فإن لم تكن فسوداء، اتباعا وحبا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضلها عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرتبونها على هذا الترتيب. طيب ما في شيء جديد ونحن نريد الاختصار، تفضل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به، فقال: اشحذ المدية، ثم أخذها فأضجعه، ثم ذبحه، وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
هذا الحديث أيضا متعلق بصفات الأضحية وما يفعله الإنسان عند ذبحها، وفيه أحكام زائدة سوف يأتي معنا بيانها إن شاء الله. قال: وله، الضمير هنا يعود إلى مسلم، لأن الحديث الذي قبله عند مسلم، وهذا من الاختصار، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اختصر كتابه، هذا من الإلمام كما سلف، فأحيانا يختصر بعض العبارات ما يطيل، لأن الكتاب هو أصله مختصر. قال: وله، يعني ولمسلم، اللام هنا للملك، والواو عاطفة، والضمير الذي هو الهاء يعود إلى مسلم. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر، من هو الذي أمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق فإنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع. أمر بكبش أقرن، بكبش أقرن، الكبش تقدم ذكر معناه، وهو الثني إذا خرجت رباعيته. ويمكن أي واحد أن يعرف هل هذه الذبيحة أو هل هذه البهيمة جذع أم ثني أم رباع أم سداس، يمكن يعرف هذا ولا ما يمكن؟ عن طريق الأسنان، فر أسنانها، اسحب الشفة إلى أسفل وانظر في الأسنان، إن رأيت سنين كبيرين فهو ثني، إن رأيت أربعة كبار فهو إيش؟ رباع، ذبيحة كبيرة شوية، إن رأيت ستة فهي سداس، إن رأيت الأسنان متساوية وصغيرة فهو جذع. طيب قال: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، يعني أطراف أقدامه من الأسفل سوداء، ويبرك في سواد، بطنه أيضا إيش؟ ذو لون أسود، وينظر في سواد، أي ما حول عينيه إيش؟ أسود، ما حول عينيه أسود. فهذا كبش أبلق، لأنه جمع بين البياض والسواد، كبش أبلق، والأبلق هو الجامع بين البياض والسواد كما سلف على قول الجمهور طبعا، والمسألة فيها شيء يسير من الخلاف وهو غير مؤثر. وينظر في سواد، لماذا؟ ماذا يريد به؟ فإذن اللام هنا للتعليل، ليضحي به، أي يجعله أضحية له. وقال: اشحذي المذية، يعني حديها. أما تقدم معنا في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وليحد شفرته، فإذا أمرها بإحداد الشفرة، والمدية هي الشفرة وهي السكين، ويقال مدية ومدية كما تقدم ذلك بالأمس. ثم أخذها، أخذ المدية، ثم أخذها يعني الأضحية، الضمير يعود إلى الأضحية، فأضجعها، لكن لاحظوا التعبير ثم أخذها، أخذا رقيقا لطيفا أخذها، ثم أضجعها صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها، ثم للترتيب والتعقيب، فأضجعها، الفاء عاطفة، أضجعها يعني ألقاها على جنبها، على جنبها، ثم ذبحه يعني هذا الكبش، ثم ذبحه. طيب، وقال بسم الله، هل قال الله أكبر؟ ما نقل، قد يكون قالها وقد يكون ما قالها، لكن هذا الحديث دليل على أن التكبير سنة وليس بواجب كالتسمية. فقال بسم الله ثم دعا. واسم الله جل وعلا أيها الإخوة ما يذكر على شيء إلا ويبارك الله عز وجل فيه، فيه بركة، اسم الله عز وجل فيه بركة. كل سورة من سور القرآن مستفتحة بالبسملة إلا سورة التوبة كما معروف، لذلك علة يذكرها أهل علوم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت بيتك أو دخلت دارك فقل بسم الله، وإذا تناولت عشاءك فقل بسم الله، وجاء في حديث جابر خمر إناءك واذكر اسم الله، أغلق بابك واذكر اسم الله. والأحاديث في هذا كثيرة، ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على شيء إلا وقد بارك الله عز وجل فيه. وقال بسم الله ثم دعا، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. والحديث عند مسلم في صحيحه، وهذا أيضا تأسى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم، بأبيه إبراهيم، لما أنهى البيت ماذا قاله إسماعيل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ضعفه وافتقاره وحاجته لله سبحانه وتعالى، يقول يا رب هذه أضحيتي، اللهم تقبلها من نبي من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ومن آل محمد، يعني أهل بيته. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تعيينهم على عدة أقوال، والصحيح في ذلك ما جاء من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم في صحيحه، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. قالت أم سلمة يا رسول الله وأنا يا رسول الله، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وغطاهما برداء له، وقال إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقالت وأنا يا رسول الله، قال وأنت من أهل البيت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، كبشا واحدا ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمته. هذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولأمته عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث صحيح. طيب، هذا الحديث يدل على إيش؟ بعض دلالاته تقدمت، ككون الإنسان يستحب له أن يضحي بكبش أقرن، والأقرن هو ذو القرون، له قرنان، يمكن تقول ثلاثة ولا أربعة، ما يمكن، أقرن له قرنان، يمكن له يكون له قرن واحد، يمكن، والأول مكسور أو أنه لم ينبت أو ضعف نبته أو ما شابه ذلك. طيب، لو افترضنا أن إنسان أتى بكبش أجم، ما المقصود بالأجم؟ ليس له قرون، ليس له قرون، فأراد يضحي به، مجزي ولا غير مجزي؟ مجزي، ما في شيء بالإجماع، لكن يستحب أن تضحي بما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الكبش أقرنا، أعني ذي قرنين. طيب، ويستحب أيضا أن يكون من الظأن، يستحب أيضا أن يكون أبلق اللون، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أبيض اللون. وهذا فيه دليل على جواز التضحية بالأبلق، وأن الأبيض سنة والأبلق سنة، فكل ذلك جائز. ويدل أيضا على استحباب شحذ المذية وهو حدها، ويدل أيضا على وجوب قول بسم الله، لأن قول بسم الله مستفاد وجوبها من أدلة أخرى، وكذلك على الدعاء عند ذبحها وتسمية عمن هي له، لأن الأضحية قد يذبحها الإنسان عن نفسه فقط، أو عن نفسه وعن أهل بيته، أو عن ميت عنده، أو ما شابه ذلك، فيعين ذلك ويدعو بالقبول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. غالبا أنت تذبح عن نفسك وعن أهل بيتك، تقول بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من سعود وأهل بيته. وقد تسمي من أشركته معك في هذه الذبيحة كوالديك أو ما شابه ذلك. فإذن هذا الحديث فيه دليل على أن الأضحية كافية للرجل وأهل بيته ومن أراد أن يشركه معه. واضح هذا؟ هذا واضح لا غبار عليه، والحديث عند مسلم في صحيحه الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
هذا الحديث في حكم الأضحية، ومن كان غنيا يستطيع على قيمة الأضحية ولم يضحي. يقول فيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة، من كان له سعة يعني عنده ما يستطيع أن يشتري به الأضحية ولم يضح، لم حرف للنفي، ما ضحى، ما اشترى أضحية، أو عنده غنم في الزرائب ولكنه لم يضحي منها، المهم أن يكون مالكا للذبيحة أو مالكا لقيمتها، ولكنه ماذا صنع؟ لم يضحي، ما عنده رغبة أن يضحي. قال: فلا يقربن مصلانا. الفاء هنا واقع في جواب الشرط: من كان له سعة فلا يقربن مصلانا. والفعل هنا مؤكد بالنون، وقبله حرف النهي، النهي لا يقربن مصلانا مع التأكيد والتشديد. والمصلى هو الموضع الذي تؤدى فيه صلاة العيد، الموضع الذي تؤدى فيه صلاة العيد، عيد الأضحى. ما دام أنه عندك غنم أو عندك القيمة التي تستطيع أن تشتري بها أضحية ولم تشتري ولا تريد أن تضحي، لا تصلي معنا، لا تصلي معنا. ما حكم صلاة العيد؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ما ينبغي الإنسان أن يتخلف عنها، أو نقول هي فرض كفاية. كأن القول بكونها فرض كفاية أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب. افترضنا أن أهل القرية جميعا تركوا صلاة العيد، يأثمون ولا يأثمون؟ يأثمون، تركوا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فرض كفاية على القول الصحيح. وقال جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنها سنة مؤكدة كما قاله بعضكم. طيب، والله حكم شديد هذا شوي. بعض الناس يهرب عن الأضحية، ليش؟ يقول: وين أحصل واحد يذبحها لي؟ صح ولا لا؟ وين حصلت من يذبحها لي؟ من يسلخها؟ قد يكون يذبح لكن ما يعرف يسلخ. وإذا طحت لي في واحد يعني متعلم، يعني أول شيء يحرج لي الذبيحة، وثانيا يأخذ يذبحها، يأخذ 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات ما يخلص منها، وش يقطعها، وش يطبخها، يعني وقع في أمور محرجة كثيرة جدا. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يا رجال خلني أصلي وأنام، بلا أضحية ما نمضحي، ما ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولنا فيه الأسوة الحسنة، ضح خلك رجال تعرف كيف تمسك الذبيحة وكيف تذبحها وكيف تصلخها، ما هو زي واحد خرج إلى أطراف المدينة بأسرته. فمر من أمامه رجل يرعى الغنم، فقلنا النساء له اشتر لنا ذبيحة نشوي ونأكل. قال طيب اشتري لكم. جاء إلى هذا الراعي قال له كم الذبيحة؟ قال له بكذا وكذا، زود عليه. قال اشتريت بسم الله، خذ هات الذبيحة. ثم التفت قال لكن مشكلة الآن من يذبحها لي؟ قال أنا أذبحها لك، لكن بشرط أذبحها وأصلخها وأقطعها لك وأخذ نصها. قال لي يلا بسم الله، يعني نحن فقط نريد أن نأكل اللحم ونحن لا نعرف نذبح. فقام هذا البدوي على الذبيحة وذبحها وسلخها وأخذ نصفها وقيمتها كاملة في جيبه. كسبان ولا ما كسبان؟ كسبان شيء كثير. طيب ليش ما، طيب أنت ما تعرف تذبح وتعرف تسلخ، على الأقل حتى تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى، لأنه في عيد الأضحى تنزحم المسالخ ولا تجد يعني في الغالب من يذبح لك. طيب هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد وابن ماجه، إلى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن، وصح قال وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك، وهو وهم منهما لأنه لا يصح أن يصحح هذا الحديث. والحديث رجح الأئمة وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هل يمكن أن يأمر أبو هريرة رضي الله على الناس يقول لهم إما تضحون ولا لا تقربون مصلانا؟ يمكن؟ ليش ما يمكن؟ أبو هريرة كان واليا على المدينة، كان واليا على المدينة، جاءه وقت واليا للمدينة على المدينة من جهة من جهة بني أمية، تولى المدينة، وقد كان تولاها أيضا في بعض الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. هذا الخبر في رجل في إسناده رجل يقال له عبد الله بن عياش، وهو ضعيف واضطرب في رواية الحديث، مرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء نحوه عند الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى بأسانيد واهية ضعيفة جدا ما يعتمد عليها. وهذا الحديث أيضا اختلف حكم الألبانية عليه، مرة حسنه ومرة صححه. والصواب أنه إيش؟ والصواب أنه حديث ضعيف، الصواب أنه حديث ضعيف، والأصح فيه مع ضعفه أنه موقوف على أبي هريرة، هو أيضا لا يصح وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يؤخذ منه حكم، لا يؤخذ منه حكم. طيب وهو دال على إيش؟ على أن من كانت عنده قدرة وسعة على الأضحية فلم يضحي فإنه قد ترك واجبا، لأن هذا الحديث في ظاهره يدل على وجوب الأضحية لمن كان قادرا عليها، ولكنه حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عضد بعض أهل العلم هذا الحديث بقوله جل وعلا فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أمته. قال صل لربك، أدِّ الصلوات المفروضة وانحر، اذبح أضحيتك يوم العيد وأيام التشريق، على معنى في تأويل هذه الآية. والصواب الذي جاء عن عبد الله بن عباس وغيره في تأويل هذه الآية أن المقصود بالنحر وضع اليمين على اليسار على الصدر أثناء الصلاة قريبا من المنحر، منحر الإنسان من نحره، قريبا من نحره. هل هو الصحيح؟ وقيل إن المقصود بالنحر هنا ذبح الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، لكن القول الأول أصح، قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه وعن غيره، وقال به جماعة من علماء التابعين ومن بعدهم. بعض العلماء عضد هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحية في كل عام، ولكنه حديث ضعيف أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده أبو رملة وهو ضعيف. طيب هذا الحديث كما تقدم في حكم الأضحية. طيب هذا الحديث قلنا إنه يدل على وجوب الأضحية على القادر. مسألته اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على قولين، فذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها واجبة على المعدم والموسر، على المعدم والموسر، واجبة على الغني والفقير، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله استنادا لمثل هذا الحديث والأحاديث المتقدمة ولقوله جل وعلا فصل لربك وانحر. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، قال وهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها ولم يتركها عليه الصلاة والسلام، فلا تفرط فيها إذا كنت قادرا على ذلك، وإذا لم تفعل فإنه لا شيء عليك. طيب بماذا أجابوا على الحديث؟ قالوا ضعيف. بماذا أجابوا على حديث على كل أهل بيت في كل عام أضحية؟ قالوا ضعيف. بماذا أجابوا على قوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر؟ قالوا إن المقصود بالنحر هنا القبض باليد اليمنى على اليسرى على الصدر أثناء الصلاة قريبا من النحر، قريبا من النحر. ثم تأملوا الآية يا إخوان، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال فصلي لربك وإيش؟ وانحر. فقدم الصلاة هنا على إيش؟ قدمها على النحر، قدم الصلاة على النحر. والصلاة هنا ليس المقصود بها الصلاة صلاة العيد، ولكن قصد الله عز وجل بها الصلوات المفروضة وهي الخمس والجمعة، فلا حجة لهم في هذه الآية وإن اختلفوا في النحر، لكن الصلاة هنا المقصود بها صلاة إيش؟ صلاة الصلوات المفروضات، ليست صلاة صلاة العيد. طيب طيب نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الأضحية واجبة ولا يصح عن أحد منهم ذلك. بعض الناس قد يأتيك ويستدل لك يقول لك قال فلان قال فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا تدل على الوجوب، قل هذه الأشياء كلها لا إيش؟ كلها لم تصح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم أنت أيها المسلم إذا أردت الأضحية، إذا دخل عليك شهر هلال ذي الحجة، فلا تأخذ من شعرك وأظفارك وبشرتك شيئا حتى تضحي، على ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند مسلم في صحيحه، وهذا معلوم مشهور. وللأسف أن بعض الدعاة اليوم يضعفون هذا الحديث، يضعفونه وهو ليس ضعيف، لكن لله الشكوى. طيب ننتقل للحديث الذي بعده.
قال رحمه الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله.
أيضا هذا الحديث متعلق بأحكام الأضاحي ونحن في باب الأضاحي. قال فيه المؤلف رحمه الله وعن جندب ابن سفيان وهو البجلي أبو عبد الله الأحمسي رضي الله تعالى عنه، سكن الكوفة ثم البصرة ومات بها، وله عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدت صلاة الأضحى، شهدت صلاة الأضحى، فالمضاف هنا محذوف، أو شهدت يوم الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس، وهذا يدل على أن المقصود بذلك الصلاة، شهدت صلاة الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته بالناس يعني لما فرغ منها، لما انتهى من الصلاة، نظر إلى غنم قد ذبحت، نظر إلى غنم قد ذبحت يعني في المصلى أو قريبة، يعني قريبة من المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العيدين يخرج إلى المصلى وهو موضع مسجد الغمامة اليوم. مسجد الغمامة معروف في الجنوب الغربي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نهاية الساحة، في نهاية الساحة خارج السور، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الموضع خارج المدينة، البيوت كلها داخل، صغيرة المدينة كانت، فيخرج إلى هذا الموضع يصلي فيه صلاة العيدين والاستسقاء. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة نظر إلى غنم قد ذبحت، يعني إما أن تكون ذبحت قبل الصلاة أو أثناء، ما يمكن نقول أثناء الصلاة لأنهم جميعا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغلطونا. طيب، على كل حال يدل هذا على أنها ذبحت قبل الصلاة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. حكم تعزيري، حكم تعزيري، من ذبح شاة قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ليش؟ لأن الذبح قبل الصلاة لا يصح في الأضحية، لا بد أن يكون بعد الصلاة، لا بد أن يكون بعد الصلاة شرط. قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، يعني الشاة الأولى شاة لحم يتصدق بها يأكلها هو وأهل بيته، شاة صدقة، لكن أن تنوي بها أنها أضحية لا، لأن الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة عقب الصلاة. ثم قال: ومن لم يكن ذبح، نفي لم، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. الآن يجوز لكم أن تذبحوا على اسم الله، اذكروا اسم الله عند الذبح. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، وهذا الحديث فيه حكم كثير وأحكام كثيرة جدا. أول أحكامه أن هذا الحديث يدل على أن أول وقت ذبح الأضحية عقب الفراغ من الصلاة، عقب الفراغ من الصلاة. هل قال لا تذبحوا حتى أذبح؟ ما قال، قال فليذبح على اسم الله. طيب أنا الآن ذبيحتي في يدي وسكيني معي، بسم الله أذبحه قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته، ما اشترط صلى الله عليه وسلم أن يذبح عقبه. فدل هذا الحديث على أن أول وقت الأضاحي أو ذبح الأضاحي متى؟ عقب الانتهاء من صلاة العيد، يعني قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ بعد الخطبة، لأنه لما قال هنا فلما قضى صلاته بالناس، يعني انتهى من الركعتين وانتهى من الخطبة، فهذا هو أول وقتها، أول وقتها. طيب، على كل حال أول وقت الذبح هذا هو الذي دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول وقت الذبح هو عقب الانتهاء من صلاة العيد، يعني من الصلاة والخطبة. طيب، وقال الإمام مالك، وهذا القول الأول هو قول الجمهور، واشترط الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يكون الذبح بعد أن يذبح الإمام أضحيته، فقال لا بد من ثلاثة: الانتهاء من الصلاة، الانتهاء من الخطبة، انتهاء الإمام من إيش؟ من الذبح، انتهاء الإمام من الذبح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا في الحديث، وهذا أمر يصعب ويعسر في كثير من الأزمان، ما يمكن، ما تدري ما متى يذبح الإمام، صح ولا لا؟ ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. طيب، لكن جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال ونحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحروا من جديد، لأن نحرهم كان قبل نحره صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند الطحاوي في شرح مشكلة في شرح معاني الآثار، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا الحديث على الزجر، على زجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لاستعجالهم، فكأنه صلى الله عليه وسلم أيضا عاقبهم بالتعزير، فأمرهم أن يذبحوا غنما مكانها. والحديث الأول أصح من هذا الحديث، وهو عند البخاري ومسلم، وما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الإمام لأضحيته. فإذن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن وقت أول وقت الذبح بعد الفراغ من الصلاة والخطبة، وإلى هذا ذهب الجمهور كما سلف، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولم يشترط ذبح الإمام لأضحيته. وهذا القول أيضا قال به إسحاق بن راهوية والحسن البصري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم، هو قول الجمهور كما سلف. وقال الشافعي رحمه الله في هذه المسألة، في أول وقت الذبح قال إذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار رمح، ارتفعت قيد رمح، ومضى وقت يكفي لركعتين وخطبتين. هذا قاله الإمام الشافعي. هل فارق قول الجمهور؟ ما فارق قول الجمهور، لأن بعض الناس يكون في البوادي ما يدري فرغ الإمام من خطبته أو لم يفرغ من خطبته، لكن قال إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح ومضى مقدار الصلاة ومقدار الخطبة المعتاد المتوسط بدأ وقت الذبح. كلام سليم، لأنه ليس كل واحد حاضرا عند الإمام يعلم متى فرغ من الصلاة، لكن اليوم متيسر وغير متيسر، متيسر عن طريق هذه الآلات الكثيرة والمتنوعة التي تنقل صلاة وخطبة الإمام. طيب، آخر وقت الذبح ذبح الأضاحي اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، فمن أهل العلم من قال الذبح في يوم النحر فقط الذي هو اليوم العاشر، فإذا غربت الشمس انتهى. منهم من أدخل الليل إلى الفجر، هذا قول ثاني. منهم من قال يوم النحر ويومان بعده، الحادي عشر والثاني عشر، قالوا لأن يوم النحر من أيام التشريق وهي ثلاثة، وهي الأيام المعلومات. ومنهم من قال لا، هو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهذا هو القول الصحيح، لأن أيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر، فينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالثة عشر، انتهى وقت الذبح، هذا هو القول الصحيح. مفهوم هذا ولا لا؟ بعض الناس ما يذبح في الليل، من أتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله ما يذبحون في الليل، ومنهم طائفة عندنا في المدينة يقولون الذبح في النهار أما في الليل فلا ذبح. ما الدليل؟ حملوا اليوم على النهار، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال في أيام معلومات ها قالوا اليوم هو النهار، واليوم يطلق على النهار فقط، ويطلق على الليل فقط، ويطلق على الليل والنهار، فلماذا نقصره على النهار فقط دون الليل؟ فيجوز الذبح ليلا ونهارا، يجوز الذبح ليلا ونهارا، هذا هو القول الصحيح. فلا يمتنع أحد من الذبح من ذبح الأضاحي في الليل، فإن ذبحها جائز. طيب، والأيام المعدودات، أنا قلت المعلومات، والأيام المعدودات التي وردت في الآية هي أيام التشريق بالإجماع، وأيام التشريق هي إيش؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. مفهوم هذا أو لا؟ طيب، انتقل إلى الذي بعده.
قال رحمه الله عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو أنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أنه قال أربع لا تجوز في الضحايا. الضحايا جمع أضحية كالأضاحي، أربع لا تجوز، بمعنى لا تبرأ بها الذمة، أو إن وجد شيء من هذه العيوب في الأضحية فهي ليست أضحية. هل تجزئ؟ ما تجزئ. لا تروح تشتري الضحية عن طريق النت ولا تدري ما فيها، أو توكل لك واحد، أو تروح السوق وتشوف إذا بيحة وتأخذها. الضحايا لها شروط لا بد منها، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المؤثرة فيها، كالعيوب التي جاءت أو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال أربع لا تجوز في الضحايا، يعني أنه لو وجدت هذه الصفات الأربع في الضحية فإنها لا تجزي، لا تسمى أضحية، وإذا وجد عيب واحد منها أيضا في الأضحية فإنها لا تجزي. ما هي؟ قال العوراء البين عورها. العوراء يعني بها مفقوعة العين لها عينان. الخروف كم عين له؟ له عينان. فإذا كانت واحدة مفقوعة أو مريضة لا يرى بها بيضاء، هل يجزئ في الأضحية؟ لا تجزئ في الأضحية، هذا العيب الأول. فإذا كانت الأضحية عوراء لا تشتري، لا تقوم بشرائها. الثاني، المريضة البين مرضها، تشوفها غير طائحة، طاش رقبتها وأنفها ينزف، فمها ينزف، دبرها ينزف، مريضة تراها متماوتة كالمصروعة، هذه مريضة بين مرضها أو لا؟ بين مرضها، فهذه لا تجزي. وليس المقصود، يعني بعض الحيوان قد يخرج من أنفه شيء غير مؤثر، تراه صحيحا قويا متماسكا ما فيها شيء، لكن ترى فيها هذه الصفات وتراه متماوتا، فهذا يدل على إيش؟ على أنه مريض يكاد أن يموت، فمثل هذا لا يجزي في الأضحية. الثالثة، العرجاء البين ضلعها، وقوله ضلعها بفتح الضاء وإسكان اللام بعدها عين مهملة مفتوحة، أي البين عدم سلامة مشيها، فهي عرجاء. عرجاء إما أن تكون إحدى الأرجل قصيرة لا تصل إلى الأرض كما ينبغي، أو تكون تعرضت إلى كسر ثم جبرت فهي عرجاء، أو آفة أو ما شابه ذلك، فهي تمشي بعرج، تمشي بعرج، ما تمشي مستقيمة مع الغنم. عرجاء بين عرجها، واضح. البين هو إيش؟ هو الواضح. لكن أحيانا قد يكون الغنم ما فيه عرج لكنه ليس بواضح، إلا أن تدقق مثله يؤثر ما يؤثر، لكن المؤثر ما هو؟ البين، العرج البين. قال والكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة يعني الضعيفة الهزيلة التي لا تنقي، لا تنقي نفي، اللام هنا للنفي، تنقي بضم التاء المثناة الفوقية في أوله وإسكان النون، والقاف مكسورة وآخره ألف مقصورة، لا تنقي من النقي بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، يعني شاة ليس فيها مخ، لو ذبحتها ثم أخذت عظامها وكسرتها من شدة الضعف والهزال ما تجد مخا في عظمها، ما تجد مخا في عظمها، ما تأدم الأرز مثلا، ليس فيها مرق، ضعيفة هزيلة كثيرة، هذه ما تجزي أيضا في الضحية. وهذه هي الصفة الرابعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعز المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى الخمسة. من هم أصحاب السنة الأربعة؟ والإمام أحمد في مسنده قال وصححه الترمذي وابن حبان، وابن حبان يعني رواه في صحيحه، رواه في صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع الذي رتبه ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. وكذا روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك. ورجال إسناد هذا الحديث رجال الشيخين، رجال الصحيحين، إلا سليمان بن عبد الرحمن المصري وعبيد الله ابن فيروز، وهما ثقتان. فهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أنه متى ما كانت الأضحية مشتملة على هذه العيوب الأربعة أو على واحد منها أو أكثر أنها لا تجزئ في الأضحية. فإذا لابد أن تنظر في الأضحية، تنظر فيها هل فيها شيء من هذه العيوب أو لا، فإن رأيت أن فيها هذه العيوب جميعا أو فيها عيب واحد أو عيبان فإنه لا يجوز لك أن تجعلها أضحية، ولو اشتريتها وجعلتها أضحية فهي شاة صدقة، لحم صدقة أو لحم للأكل تأكله أنت وأهل بيتك ومن شئت، لكنها لا تسمى أضحية. فإذا الأضحية لابد أن تكون لها ميزات، لابد أن تكون سالمة من هذه العيوب التي جاء ذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب هل يقاس على هذه العيوب مثلها أو ما هو أشد منها أو لا يقاس؟
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر من العيوب هنا التي لا تجزئ في الأضحية أو لا تجزئ الأضحية بسببها أن تكون عوراء. طيب لو وجدت ذبيحة عمياء لا تبصر بعينيها جميعا، من هذا ترد من باب أولى. طيب لو وجدت ذبيحة مثلا ما هو مريضة بين مرضها، بل هي تحتضر بل تموت، تريد أن تموت، تقول بنصف القيمة، ها 500 ريال سعودي بنصف القيمة، يلا نلحقها قبل ما تخرج روحها نذبحها، هل يجوز؟ ما يجوز، ما تجزئك في الأضحية. طيب تقول مر معنا في حديث كعب بن مالك أنها رأت شاة تكاد أن تموت فأخذت حجرا فكسرته فذبحته بها، طيب نفعل مثل ما فعلت هذه الجارية وهي فقيها؟ لا، تلك مسألة وهذه مسألة أخرى، تلك ذبيحة تريدها للحم وتريد عدم ضياع منفعتها عليها، لكن هذه أضحية. وجدت شاه مقطوعة القدم، ما هي عرجاء، قدمها مقطوعة ويدها مقطوعة، تجزئ ما تجزئ؟ على كل حال العلماء قاسوا على هذه العيوب ما كان نحوها أو أشد منها في الأضحية فقالوا لا تجوز الأضحية بسببه، لكن الظاهرية قالوا لا، ظاهرية خلاص ما عندهم إلا الظاهر، إلا الظاهر، قالوا بس العيوب هذه، لو وجد ذبيحة فيها أشد من هذه العيوب ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا تأثير له، هل نقبل منهم هذا؟ لا، ما نقبل منهم هذا. إذن الظاهرية قالوا لا تجزئ الأضحية إذا كانت في هذه العيوب الأربعة فقط، أما ما عدا ذلك فلا يلتفتوا إليه. نعم، هذه عامة في جميع ما يراد أن يضحى به، والأضحية تكون من بهيمة الأنعام جميعا، من الإبل والبقر والغنم. كيف؟ الأذن. طيب سوف يأتي معنا في الحديث الآخر إن شاء الله، تفضل.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الظأن.
هذا أيضا، هذا الحديث أيضا في شروط الأضحية، وفيه عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا، هذا نهي، اللام ألف هنا ناهية، لا تذبحوا إلا مسنة، وإلا هنا أداة حصر واستثناء، والمسنة هي الثني، هي الثني من كل شيء، هو الثني من كل شيء، الثني من كل شيء بما في ذلك الإنسان والحيوان، واضح؟ طيب معنى هذا أنك إذا جئت إلى الظأن لا تذبح إلا مسنا، قد سقطت ثنيته فهو ثني، وهذا يكون إذا تمت له سنة. الماعز لا تذبح إلا ثنية أو ثنيا إذا كان تيسا، وهو إذا بلغ 6 أشهر تسقط ثنيته، يدخل في الثني. البقرة، نعم، نعم، الظأن 6 أشهر، والمعز سنة كاملة، إذا بلغ سنة سقطت ثنيته وأصبح ثنيا، كذلك البقرة، كذلك البعير، يعني لا جذعا لا تذبح إلا، لا تذبح في الأضحية إلا مسنا، لا تذبح إلا مسنا سواء كان ذكرا أم أنثى. قال: إلا أن يعسر عليكم، إلا أداة استثناء وحصر، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، يعني لها 6 أشهر، لأنها تكتسئ، لأنها قبل يعني ما تخرج ثنيتها إلا إذا بلغت 6 أشهر، فإذا لم تجد مسنة من الظأن أو بهيمة الأنعام الأخرى يجوز لك أن تذبح جذعة من الظأن، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث عند مسلم في صحيحه. وإلى معنى هذا الحديث ذهب العلماء رحمهم الله تعالى وأخذوا بالاستثناء الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عسر المسن على صاحب الأضحية فيجوز له أن يذبح جذعة من الضأن، هل يجوز له أن يذبح جذعة من الماعز أو من التيوس أو من جنس الماعز عموما ذكرانا وإناثا؟ لا، المستثنى يعمل به كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول نقيس المعز على الضأن هنا؟ لا، ما نقيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أن ذلك جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم جوازهم على الاستثناء، لكنه لما نص على الضأن فقط دل على أن الحكم متعلق بها فقط. والحديث عند مسلم كما تقدم، وهذا الحكم الذي دل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل القاضي عياض الإجماع عليه، نقل القاضي عياض الإجماع عليه. وفي هذه المسألة خلاف عند بعض السلف، فنقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والزهري وهو من كبار التابعين أن ذبح الجذع من الضأن جائز ولو مع عدم التعسر، ولو مع عدم التعسر، لكنهم محجوجون بهذا الحديث ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم أو الجواز هنا بتعسر الوجود، أو علقه بالتعسر على سبيل الإجمال، ولا ينبغي مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الحديث لم يصل إليهما أو لم يعلم هذا الحكم الذي ورد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن العمل بالحديث، العمل بالحديث، ابحث عن المسن، إن لم تجد فاذبح جذعا من الضأن. طيب، والجذع من الضأن مجزئ بنص هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحديث أم بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن، وهذا الحكم فيه مقيد أيضا بالتعسر الذي ورد ذكره في حديث مسلم في صحيحه. وهذا الحديث حديث أم بلال رواه الإمام أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح وظاهره الإطلاق حتى ولو مع عدم التعسر، حتى ولو مع التعسر، لكنه مقيد بحديث الباب الذي جاء فيه ذكر التعسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أحاديث أخرى بنحو حديث أم بلال هذا، فلعلها هي عمدة عبد الله بن عمر أو عمدة الزهري فيما ذهب إليه، ولكنها مقيدة بما قيد به الفعل في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء، أخرجه أحمد والأربعة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم.
طيب، هذا الحديث الثاني أيضا في شروط الأضحية، وفيه حديث عن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا، الأمر في عند الأصوليين للوجوب كما سلف، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، أي ننظر في العين، إذا أردنا أن نشتري أضحية ننظر في عينها، نستشرفها، نتوضح هل هي سليمة أم سقيمة. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، العين معروفة والأذن معروفة، ننظر فيهما، ولا نضحي بعوراء، هذا كما في الحديث المتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقابلة، المقابلة بضم الميم في أوله وفتح الباء الموحدة، وهي التي قطع طرف أذنها وبقي متدليا، بقي متدليا. لماذا يفعل العرب هذا؟ علامة لبهائمهم وأغنامهم وحلالهم حتى ما يختلطوا بغيره، أو لغرض، أو لأي غرض من الأغراض، والأغراض متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر في وقت ما الناس أن يخضرموا بهائمهم إذا دخلوا في الإسلام حتى يعلم أنها لمسلمين، ما 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 تستبيحها سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا مدابرة، ولا مدابرة. قوله هنا ولا مدابرة يعني به صلى الله عليه وسلم يعني التي يعني يشق أذناها جميعا فيما أذكر، كأن هذا هو المقصود، وينظر فيه يراجع. ثم قال ولا خرماء، خرماء بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء المهملة، وهي مشقوقة الأذن أو التي خرمت أذنها. قال ولا ثرماء، والثرماء هي التي سقطت ثنيتاها، وقيل التي سقطت رباعيتها، فهي ثرماء أو يقال ثرفاء، ثرماء وثرفاء، وهو اسم لمن سقطت ثناياه أو رباعياته. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد والأربعة، يعني أصحاب السنة الأربعة، أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. قال وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهؤلاء عند أهل الحديث كلهم من المتساهلين في التصحيح والتضعيف. ولكن هذا الحديث حديث حسن في إسناد حجية بن عدي الكندي وهو صدوق، وقد صحح حديثه هذا من تقدم كالترمذي وابن حبان والحاكم، وهم متساهلون، وحجية صدوق كما سلف. هذا الحديث حديث حسن، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه أيضا صفات إذا وجدت في الذبيحة فإنها إيش؟ لا يضحى بها متى ما كانت عوراء، ومتى ما كانت مقابلة، وهي التي يقطع بعض أذنها ويبقى متدليا كما سلف. ولا مدابرة، يقطع أذنها من هنا ويقطع أذنها من هنا، قطعين متشابهين. وكذلك الخرماء التي يخرم أذنها بالنار أو يقطع شيء منه ويزال بالكلية. ولا ثرماء، أي التي سقطت بعض أسنانها، والتي سقط بعض أسنانه غالبا يهزل حتى يموت. ليش؟ لأن أكله يقل، لأن أكله يقل، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فهذه الصفات متى ما وجدت في الأضحية أيضا فإنه لا يجوز أن يضحى بها، لا يجوز أن يضحى بها. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى تساهلوا في التي قطع شيء من أذنها أو خرم أذنها أو ما شابه ذلك، فقالوا بجواز التضحية منه، وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هنا في هذا الحديث للكراهة، لكن وذو احتياط في أمور الدين، من فر من شك إلى يقين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فأنت استشرف الأذن واستشرف العين، وابتعد عن الأضحية التي فيها شيء من العيوب التي جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت صفات أخرى في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها أنه لا يجوز التضحية بالذبيحة إذا كانت مشتملة عليها أو على بعضها. فجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه لا يضحى بالمصفرة، والمصفرة هي مستأصلة الأذن، يعني إذا كان في بعض الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بمشقوقة الأذن أو ما شابه ذلك، فالذي يستأصل أذنها حتى تبدو جلدة رأسها أو ما تحت ذلك ويبدو سماخها لا يجوز أن يضحى به من باب أولى، وقد جاء ذكره في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. ولا المستأصلة، وهي التي استؤصل قرناها أو استؤصل قرن من قرونها بالكلية، ولا النجقاء، وهي التي تنجق عينها أي تدمع أو يسال ماء أو يسيل شيء من مائها، وهذا دليل على مرض عينها الذي يؤدي إلى عورها أو إلى عماها إذا كان في العينين. ولا بالمشيقة، وهي التي لا تتبع الغنم، ضعيفة تتخلف عن الغنم لضعفها وهزالها وما شابه ذلك. ولا الكسراء، وهي مكسورة القدم، ليست عرجاء لكنها مكسورة لم تجبر بعد، فهذه لا يضحى بها. طيب، لو افترضنا أن إنسانا وجد ذبيحة قد قطع ذنبها أو قطعت إليتها لاعتداء ذئب أو جرح أو ما شابه ذلك، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي، لأنه قالوا هذا أيضا من العيوب، وإن لم يأتي ذكره في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جاء ذكر ما هو أخف منه. وفي المسألة خلاف، والأول أولى. طيب، لو افترضنا أنك اشتريت أضحية ثم أردت إنزالها مثلا من السيارة فسقطت وانكسر قرنها بعد أن عينتها أنها أضحية واشتريتها، هل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، لأن العيوب الحادثة عموما بعد تعيين الأضحية لا تأثير لها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، هذا من رحمة الله بعباده. لكن قبل الشراء تأكد، لا تكن مغفلا ولا تكن جاهلا، انتبه للذبيحة، هذه أضحية، قد تشتري لأهل بيتك ما فيه شيء من هذه العيوب لأنها غير مؤثر على اللحم، لكن الأضحية ورد في شروطها عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا أن العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا أو أجمعوا على جواز التضحية بأي نوع من أنواع بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذا بالإجماع عند علماء المسلمين، وأجمعوا على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام، يعني أن تضحي بديك أو دجاجة أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز بالإجماع. طبعا المسألة فيها خلاف يسير من بعض السلف، لكن استقر الإجماع على أن التضحية لا تجزي إلا من بهيمة الأنعام، ويجوز لك بالإجماع أن تذبح بعيرا أو بقرة أو شيئا من الغنم. واضح من هذا؟ ننتقل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه.
طيب، هذا الحديث أيضا هو في بعض الأحكام المتعلقة بأحكام الأضاحي، وفيه حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى من مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أي وكله على البدن، وهذا كان في حجة الوداع، لأن علي رضي الله تعالى عنه ساق معه بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق 100. والبدن في أصل كلام العرب وأصل اللغة أنه اسم للبعير، اسم للبعير يقال له بدنة لأن بدنه عظيم، وهذا في الأصل أنه إذا أطلق في كتب الفقهاء يراد به البعير، لكنه قد يطلق وتدخل فيه البقرة لعظم بدنها أيضا، لكن ما يمكن أن تكون الضأن والماعز من البدن. واضح؟ طيب، قال: أن أقوم على بدنه، يعني التي جلبها في عام حجة الوداع من اليمن. قال: وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، هي 100، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها 63 بيده، وأكمل علي رضي الله تعالى عنه الباقي، وهذا يدل على قوة الرجلين، ينحر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 63، وينحر علي بن أبي طالب 37. طيب، قال: وأن أقسم لحومها، اللحم معروف، وجلودها، الجلد معروف، وجلالها، الجلال ما المقصود بها؟ معروفة، وهي القوائم، الكرش، القصبان وما شابه ذلك، وهذه كلها تسمى بالجلال. على المساكين، من هو المسكين؟ الذي يجد ما يكفيه لبعض العام، وفي غالب العام أنه لا يجد ما يكفيه وقد يملك. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. على كل حال المساكين من جنس الفقراء، وبعض العلماء يفرق بين الفقير وبين المسكين، لكن المسكين أحسن حالا من الفقير. ولا أعطي في جزارتها شيئا، يعني لا أعطي في ذبحها وتقسيم لحمها وفسخ جلدها للجزار منها شيئا، ما أعطيه منها شيئا، وإنما أعطيه من جيبي، أعطيه دراهم ودنانير أو ما شابه ذلك من المتاع الذي يكون في مقابل جزارته. أما أن أعطيه منها شيئا فلا، هذا خاص في الأضاحي، خاص في الهدايا. طبعا هذا الحديث وارد في الهدايا، وارد لأن هذه بدن كان أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء الحرم. لكن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا كثيرا من الأحكام مشتركة بين الهدايا وبين الأضاحي، وجعلوا حكمها في كثير من المسائل. طبعا تفترق عنها في بعض المسائل من حيث الوجوب وعدم الوجوب وما شابه ذلك. على كل حال هذا الحديث في بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي ساقها علي رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع. قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. طيب هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، فهذا الحديث فيه دليل على جواز أن تكون الهدايا أو الأضاحي من البدن، وهي البعارين ذكرانا أو إناثا. ويدل هذا الحديث أيضا على مشروعية التصدق بلحمها وجلودها وجلالها، بلحمها وجلودها وجلالها. ويدل أيضا على أنه لا يجوز أن يعطى الجزار شيئا من لحومها أو جلودها أو جلالها، لأنه مستحق للأجرة، فهل أجرته تكون منها؟ لا يجوز أن تكون أجرته منها، ولكن يعطى من الدراهم أو الدنانير أو المتاع أو ما شابه ذلك. وحكم الضحايا في هذا حكم الهدايا، فلا يجوز بيع شيء منها. من يقول لي كيف قلنا إنه لا يجوز بيع شيء منها من خلال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لو جاز لجاز أن يعطي الجزار من جزارتها، لأنه بيع بينه وبينه، معاملة. فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تبين أنه لا يجوز أن يباع شيء منها، وإنما يؤكل منها أو يدخر منها أو تفرق أو يتصدق منها، ولا يعطى الجزار، لأن ما بين صاحب الهدي أو الأضحية والجزار هذه مبايعة. فلو كان أن يجوز أن يبيع شيئا منها لجاز أن يعطي الجزار شيئا من لحومها أو جلالها أو جلودها. فلما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك تبين أنه لا يجوز بيع شيء من الضحايا والهدايا. طيب لكن العلماء، نعم، هل يهدى؟ لا، ما تعطي شيئا منها مرة، لا هدية ولا في مقابل عمله، ما تعطي شيء. طيب العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في بيع الجلد والشعر، فمن العلماء رحمهم الله تعالى وهم الجمهور أخذوا بهذا الحديث وقالوا لا يجوز بيع جلدها ولا شعرها. الوبر، وبر البعير، يستفاد منه أو لا؟ يستفاد. شعر الماعز، صوف الظأن، كله يستفاد منه، هل يجوز بيعه؟ الجمهور على عدم الجواز، لكن أبا حنيفة رحمه الله قال يجوز بيعه بغير الدراهم، يجوز بيعه بغير الدراهم. وقال عطاء رحمه الله يجوز بيعه بالدراهم أو بغير الدراهم. وهذان القولان ليس عليهما دليل، بل الدليل على خلافهما، فلا يجوز بيع شيء من الضحايا ولا من ولا من الهدايا. نقرأ الحديث الذي بعد الحديث الذي بعده. تفضل.
قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عام الحديبية. قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني عام قصة الحديبية أو غزوة الحديبية، وكانت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وتعلمون الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم فيها بينه وبين قريش، وتعلمون من حالف النبي صلى الله عليه وسلم ومن حالف قريشا، وتعلمون ما جاء في قصة بيعة الرضوان التي بايع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وما كان من قصة عثمان رضي الله تعالى عنه وأبي جندل وغير ذلك. قال: نحرنا وكانوا محرمين وصدوا عن البيت، ماذا يحتاجون؟ ومعهم الهدايا وساق الهدي، منهم من ساق يعني ساق الهدي في العمرة، وهو سوق تطوع، والحج لم يكن قد فرض في تلك السنة، ولا يحل لهم أن يذبحوا هذه الهدايا حتى يبلغوا البيت، يطوفون ويسعون ويقصرون بعد ذلك يذبحون، لكنهم صدوا عن البيت فيحتاجون إلى الذبح، ذبح هذه الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية أمرهم، وكأنهم قالوا: لعل الله عز وجل يجعل لنا فسحة وربما ندخل، فتأخروا قليلا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نحروا وحلوا، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نحر وحل نحروا وحلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، يعني البعير عن سبعة، عن سبعة أشخاص، والبقرة عن سبعة. لذلك أدخل العلماء رحمهم الله تعالى البقرة في البدنة، وقالوا كلها بدن، كلها بدن، وإن كان الأصل أن البدنة اسم للبعير. نحروه عن كم؟ عن سبعة. والحديث فيه صحيح مسلم، وهذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في الهدايا، ومثلها الضحايا، أن يشترك السبعة في بدنة أو أن يشترك السبعة في بقرة، سواء كان ذلك في ضحايا أو هدايا. طيب، لكن جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتركنا في البقرة عن عشرة. وكذلك في هذا الباب عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اشترك، والحديث صحيح، فإن اشترك السبعة في بدنة أو بقرة، أو اشترك العشرة في بدنة أو بقرة، فإن ذلك جائز. طيب إذا اشترك ثمانية في ذلك جائز، إن اشترك تسعة في ذلك جائز، أقصى عدد كم هو؟ أقصى عدد عشرة، أقصى عدد عشرة. طيب الرأس الواحد من الضأن أو المعز يغني عن كم؟ عن واحد، ويجوز لك أن تشرك فيه ما شئت، حتى البقرة والبدنة إذا كان بالنية، إذا كان بالنية تريد أن تشركهم، ما يريدون أن يشاركوك في الشراء بأموالهم، فهي مجزئة عن شخص واحد، وله أن يجعل أن يدخل في نيته من شاء، كان يدخل أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل نفسه وأهل بيته وأمته في كبش واحد، في كبش واحد. جاء في بعض الروايات: اللهم إنه عمن لم يضحي أيضا من أمتي، الذي لا يقدر على التضحية. طيب، على كل حال إن اشترك سبعة في بدنة فهو جائز، وإن اشترك عشرة في بدنة فهو جائز. افترقوا أو اجتمعوا، سواء كانوا يعني موجودين في بلد واحد أو في أكثر من بلد، سواء كلهم كانوا من أصحاب النسك أو ليسوا من أصحاب النسك، بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الأضحية، جائز. بعضهم حاج بعضهم غير حاج، جائز، لأن هذه الأحاديث عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مالكا قال: لا يجوز الاشتراك في البدنة أو في البرقة أو في البقرة إلا لمن كان مهديا فقط، يعني أراد أن يذبح بقرة أو بدنة يهديها إلى البيت، هدي تطوع ليس بواجب، هدي تطوع ليس بواجب. الآن الهدي الواجب واجب على من؟ على المتمتع والقارن. طيب غير المتمتع والقارن وهو المفرد، يستحب له أن يهدي أو لا؟ يستحب، لكنه ليس بواجب. فقال لا يجوز الاشتراك إلا لمن كان يريد أن يهدي هدي تطوع. وعلى كل حال هو محجوج بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى ابن رشد في بداية المجتهد أن البدنة والبقرة لا تجوز إلا عن سبعة فقط، ما تجوز عن أكثر من ذلك، وهو محجوج بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوازها عن العشرة. وفي البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بالبقرة أو بالبدنة 10 شياه، وهذا فيه حجة أخرى إضافة إلى الحديث المتقدم. بعض العلماء قال الشاه تجزئ عن 3، تجزئ عن 3، ما عليه دليل، لكن الشاه تجزئك وتجزئ عن أهل بيتك كما جاء، يعني كما هو ظاهر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى الوقت. طيب نقف عند باب العقيقة، نقف عند باب العقيقة ونكمله إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.